أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقوله: فقلت السمع والطاعة لله بالنصب، أي سمعت السمع وأطعت الطاعة لله، لأنه رب الأرباب، ولرسوله لأنه خليفته وقطب الأقطاب. قبل أن أدخل في هذا المقطع الثاني، هناك تعليق لسيد الإمام قدس الله نفسه على عبارة الشارح اللي واردة في صفحة 49. قال: قوله بتعبيرك إياه، أقول ليس ما ذكر تعبيرا. خب، هذا حماتينا نظر السيد الإمام، مو نظرنا، ولكن نظر السيد الإمام. يقول بأنه الشارح فسر واخرج به إلى الناس، يعني هذا الذي أخذته مني عبره أو عبر عنه بتعبيرك الخاص. يقول ما ينبغي أن يقول تعبير، لابد أن يقول تنزيل، لأنه ذاك مقام البطون من قبيل من باب الأمثال. القرآن بباطن، بحقيقة، في الخزائن، وفيه ماذا؟ تنزيل. فهذا الذي بأيدينا تنزيل ذلك التأويل أو تنزيل تلك الحقائق والبواطن. يقول ينبغي أن لا يعبر تعبير، وإنما لابد أن يعبر ماذا؟ تنزيل، لأنه هذا في قوس النزول. أقول ليس ما ذكر تعبيرا بل تنزيل، فإنما تلقاه، يعني ما تلقاه الشيخ، سر أهل المعرفة من الكمل في الحضرة الغيبية الروحانية، لا يكون له صورة مثالية أو ملكية. ذاك الذي أخذه في غيبه وفي باطنه له صورة ملكوتية برزخية أو ملكية، أو ليس له ذلك؟ لا، في ذلك، في تلك الحضرة التي أخذ فيها من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله له صورة برزخية أو صورة ملكية، أو ليس له. إذن هو بعد أن أخذه في باطنه وغيبه وقلبه، الآن ينزله إما في صورة برزخية أو في صورة ماذا؟ في صورة ملكية. يقول سر أهل المعرفة من الكمل في الحضرة الغيبية الروحانية، وأنتم تعلمون الروح هنا يعني مقام البساطة، لا مقام التفصيل في مقابل القلب، لا يكون لما تلقاه، لا يكون له صورة مثالية في عالم المثال المتصل أو ملكية. فإذا تصور في الحضرة الخيالية بصورة مناسبة مثالية، يتنزل ذلك الغيب من مقامه الأصلي وموطنه الروحاني. وبعد ذلك الصورة المثالية اللي هي في المثال المتصل ماذا؟ يتصور. وإذا تصور بصورة ملكية يتنزل مرتبة أخرى، التي هي مرتبة الشهادة ومرتبة هذا الكتاب الذي بأيدينا، أو مرتبة الألفاظ، أو مرتبة الكتابة ونحو ذلك. طبعا هذا ليس مختصا بالشيخ، هذا في كل حقيقة من الحقائق التي تتنزل أنت من عقلك إلى عالم خيالك، ومن عالم خيالك إلى عالم ماذا؟ إلى عالم حسك المشترك، ومنه إما أن يكون لفظا، إما أن يكون قلما، إما أن يكون كتابة ونحو ذلك. ما أدري واضح صار؟ وهذا التعبير تعبير التنزل، يعني أنه تنزل على نحو على نحو التجلي كما ذكرنا مرارا، من غير أن يفقد مقامه الأصلي الذي كان له. فالتنزل، هسه الآن بيان بعض المطالب الجديدة، فالتنزل من مقام الغيب إلى الشهادة تنزيل، يسمى بالتنزيل. إنا أنزلناه ونزلناه تنزيلا، يعني أنه نزل من مقام الغيب إلى مقام الشهادة. هسه بكم مرحلة مرة؟ بمرحلة، مرحلتين، ثلاث، أربع، سابع إلى آخره. أما والرجوع من الشهادة إلى الغيب تعبير في الرؤيا وتأويل في المكاشفة. يقول بحسب الاصطلاح، بحسب الاصطلاح الإنسان إذا رأى شيئا وعبره بعد هذا ماذا يكون؟ رجوع من الغيب إلى رجوع من الشهادة إلى الغيب، وهذا هو الذي يسمى التأويل. التأويل مرتبط بعالم قوس الصعود لا بعالم قوس النزول. إذن القرآن له تأويل، مو مراد ما يرتبط بقوس نزوله، ما يرتبط بقوسه وهذه نكتة مهمة التفتوا جيدا إليها، وهي أن التنزيل من الغيب إلى الشهادة أو الظهور من الغيب إلى الشهادة تنزيل، والرجوع من الشهادة إلى بطون القرآن وإلى بواطن القرآن فهو ماذا؟ فهو تأويل. هذا اصطلاح يقول سيد الإمام قدس الله نفسه، يقول وتأويل في المكاشفة. ومن هذا القبيل الآن يقول مثاله هذا، ومن هذا القبيل تنزيل الكتاب من عند الله في قوس النزول، تنزيل الكتاب من عند الله بحسب المراتب السبع، هسه السابع أو سبعين أو سبعمائة، هذا على الاختلاف بعد، بحسب المراتب السبع التي للعوالم أو بحسب المراتب السبع التي للإنسان الكامل. فمراتب التنزيل سبعة، كما أن من أن مراتب التأويل ماذا؟ سبعة. هذه مراتب التأويل بعد في قوس يعني الإنسان في قوس الصعود قد يصل إلى ظاهر القرآن، وقد ينتقل إلى البطن الأول من بطون القرآن، وقد يتوفق للوصول إلى البطن الثاني، وقد يتوفق للوصول إلى البطن الثالث، البطن الرابع، البطن السابع، البطن السبعين، سبعمائة، وهكذا بحسب ما للقرآن من بطون. اقرأ وارقى، وهذا يقف إلى حد أو لا يقف؟ لا يقف، بعد هذا ليس له درجة يقف إليها لأنه مراتب الكمال لا متناهية. قال كما أن مراتب التأويل سبعة، وهي بعينها بطون القرآن إلى سبعة أبطن إجمالا، إجمال البساطة هنا. لذا نحن ذكرنا في كتاب أصول التفسير قلنا بأنه تأويل هو الباطن، لا يتبادر إلى الذهن أن التأويل شيء والباطن ماذا؟ شيء آخر. بطون القرآن يعني مراتب تأويل القرآن. قال إلى سبعة أبطن إجمالا وسبعين تفصيلا، بل سبعين ألف، وباعتبار لا حد له يقف ماذا؟ يقف عنده في قوس الصعود. والعالم بالتأويل من له حظ من المراتب، هسه مرتبة مرتبتين ثلاث أربعة خمسة مئة، والذي ولا يوجد جامع لكل مراتب التأويل إلا من؟ إلا الخاتم وأوصياؤه عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا غيرهم جميعا ليسوا كذلك. يعني حتى أنبياء للعزم ليسوا بالضرورة أنهم يكونون عارفين بكل مراتب التأويل، نعم قد يعرفون بعض مراتب التأويل. قال والعالم بالتأويل من له حظ من المراتب، فبمقدار تحققه بالمراتب له حظ من التأويل إلى أن ينتهي إلى غاية الكمال الإنساني ومنتهى مراتب الكمالي، فيصير عالما بجميع مراتب التأويل، فهو كما يتلو الكتاب من الصحيفة المباركة الحسية، الذي هو تنزيل الكتاب يعني آخر مراتب قوس النزول التي بين أيدينا، يقرأ من صحيفة عالم المثال في قوس الصعود، وعالم الأرواح والأرواح إلى العلم الأعلى، إلى الحضرة الأولى، إلى حضرة العلم، إلى الاسم الأعظم، وهو الراسخ في القرآن، وهو الراسخ في العلم، وإنما يعرف القرآن من خوطب به. جيد، إذن هذه التعبيرة يقول تعبير كان ينبغي أن يقول ماذا؟ ها؟ تنزيل، وبه يتضح الفرق بين التنزيل وبين التأويل أيضا. جيد، فقلت السمع والطاعة لله. خب، عندما يقول بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله ناولني كتاب وأمرني، قال فاخرج به إلى الناس، واخرج به إلى الناس، ها خب، مقتضى القاعدة ماذا ينبغي أن يقول الشيخ؟ ها، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. فلهذا يقول قلت السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منا. هسه لماذا يقول منا؟ باعتبار أنه الآية قالت أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، إذن وأولي الأمر منا. قال وقوله فقلت السمع والطاعة لله بالنصب، أي سمعت السمع وأطعت الطاعة لله، لأن الله هو رب الأرباب، ولرسوله لأن رسوله لأنه خليفته وقطب الأقطاب، وأولي الأمر. خب، من هم أولي الأمر؟ هسه انظر ماذا يفسر أولي الأمر. يقول مراد من أولي الأمر في الآية المباركة إما خلفاء الباطن وإما خلفاء ماذا؟ الظاهر، أي الخلفاء والأقطاب الذين لهم الحكم في الباطن. خب، ببيانات هؤلاء هذا لا شك عندهم بأنه هذا أولي الأمر. من هو؟ هسه ما أريد أقول منحصر، ولكنه من أوضح مصادق أولي الأمر بناء على هذا التفسير هو علي وأهله، ها، أهل بيته، هذا ما عندهم شك في هذا، بحسبي إذا فسر أولي الأمر بحسبي ها الباطن، يعني بحسب الخلافة القرآنية، إني جاعل في الأرض خليفة، الأقطاب الذين لهم الحكم في الباطن. أو المراد أولي الأمر منا يعني السلاطين والملوك، بعد هذا على مبنى منه؟ ها؟ على مبنى العامة، بل على مبنى العامة اللي يعتقدون بأن هذه الآية المباركة أوجدت طاعة ماذا؟ ها؟ طاعة ولي الأمر. هسه هذا ولي الأمر بأي طريق إجا صار ولي أمر؟ يقول بعد هذا مو مسؤولين عنا إحنا، المهم إحنا نستطيع أن نقف أمام أحد أن يكون ولي أمر، أن نحارب، أن نهدي، أن نرشد، أن نبين، بل هذا كله نسوي. أما إذا بالمؤامرة، بالثورة، بانقلاب عسكري، بقتل الناس، بذبح الناس، في النتيجة استولى على أمور الناس، صار ماذا؟ صار مصداقا ماذا؟ لقوله وأولي الأمر منكم. وهي نظرية سياسية الآن أتصور أنها هي المعمولة ماذا؟ هي المعمولة في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، يعني بمختلف توجهاتهم العقدية، ولكنه في المسألة السياسية شنو؟ ها؟ متفقون، ها؟ يكون في علمكم، يعني أنت الآن لو تجون إلى المسألة العقدية تجدون واقعا بين المذاهب الإسلامية والاتجاهات الإسلامية اختلاف واسع، لا أقل بين السلفية والوهابية وغيرهم تجد اختلافات، ولكن في مسألة السياسة كأنه أكو اتفاق من صدر الإسلام إلى يومك ماذا؟ إلى يومك هذا، أنه من تسلط على الأمور السياسية وإدارة البلد بأي طريق كان، بالمؤامرة، بالانقلاب، ببيعة نفر واحد، نفرين، شخصين، بالسقيفة، بغير السقيفة، هو ماذا؟ ها؟ وهذه من مفاصل الخلاف بين مدرسة أهل البيت ومدارس والمدارس الإسلامية الأخرى، مفصلية وقعا، يعني تنفصل بها مدرسة أهل البيت، إن صح التعبير، فصل مميز مولانا، فصل أصلا هذا ينوعهم أصلا عن ذيك الأنواع الأخرى. لذا يقول أو السلاطين والملوك الذين هم الخلفاء، هذه بعد ما أدري من إجتي، الذين هم الخلفاء للخليفة الحقيقية في الظاهر.
كأن قوله أو المشعب برأيين لا يقبلهما معا،
ما أدري هسه لا يقبل، لا شوفوا لا يقبل، هو كان يناقش، هو كان ناقش يقول هذا مو صحيح هذا صحيح، ما ذكر أنا في هذا، ما أنا ذكرت أحسنتم، أنا دا أشير العبارة سواء عن رأي القيصري شنو مو واضح، بس دا يشير إلى رأيين، يقول بأنه إما مراد من أولي الأمر ماذا، ها خلفاء الباطن، يعني خلفاء الباطن منه يعني أولياء هذولك، وأولي الأمر منكم يعني من، ها يعني في اعتقاده يعني منه، ها الشيخ مشمول بعد من الأمر هذا من الشيخ لأنه من أولياء، وما عنده شك في أن الشيخ من الأولياء، وكذلك ما يرتبط بعلي وأهل بيته، وإذا كان هناك أولياء آخرين تجب الطاعة لهم، إما هذا. أما في الظاهر ما هو المراد؟ يقول المراد من ملوك والسلاطين الذين هم أيضا تجب الطاعة لهم، لذا قال وقوله منا أي من جنسنا وأهل ديننا، إشارة إلى قول الشيخ، وقوله كما أمرنا، هذه كما أمرنا يقول الإشارة إلى آية سورة النساء، وهي قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإلى قوله يعني إشارة، إشارة وقوله كما أمرنا إشارة إلى الآية القرآنية، وإشارة إلى ماذا؟ وإشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله إذا وليتم أميرا فأطيعوه ولو كان عبدا حبشيا، فهذه ما بها مشكلة، إذا وليتموه أنتم على أنفسكم باختياركم، طبيعي هذه الطاعة مو طاعة شرعية، هذه الطاعة طاعة ما طاعة الاختيار، أنتم تختارون رئيسا وبطبيعة الحال عندهم اختاروه، لماذا تختاروا حتى تخالفوه لو تطيعوه، حتى تطيعوه مو أنه حتى تخالفوا، على أي الأحوال هذه هاي الرواية هواي ما بها دلالة، الدلالة موجودة أين في الآية المباركة. جيد، هذه الآية المباركة إخوان الأعزاء من الآيات المهمة في مباحث الإمامة، هاي الآية أنا فد إجمال أشير إلى هذه الآية، وإن شاء الله تعالى إذا صارت مناسبة مفصلة لها طبعا أنا أعرضها في أبحاث الإمامة، ولكنه بمقدار ما يرتبط بهذا البحث. هذه الآية المباركة من الآيات التي استدل بها جملة من أعلام المفسرين من الطرفين، يعني من علماء الشيعة وغير علماء الشيعة، استدلوا بهذه الآية على أن أولي الأمر في الآية المباركة لابد أن يكونوا معصومين، فهي من أدلة العصمة، عصمة من؟ ها؟ عصمة أولي الأمر. نعم يبقى عندنا بحث آخر، وهو أنه ما هو المراد من أولي الأمر، ذاك المقام الثاني يعني بيان المصداق، من قبيل آية التطهير، آية التطهير تدل أول البحث الأول فيها أنها تدل هذه الآية على عصمة أهل البيت أو لا تدل، قد يقول قائل أصل الآية ما فيها دلالة على عصمة ماذا؟ أهل البيت، فإذا تمت دلالتها على عصمة أهل البيت، المقام الثاني من البحث ما هو المراد ماذا؟ ها؟ من أهل البيت، يعني بيان إما مصادق أو المراد من أهل البيت. كذلك هنا البحث الأول في الآية إخوان الأعزاء أن هذه الآية هل تدل على عصمة أولي الأمر أو لا تدل، فإن دلت على عصمة أولي الأمر عند ذلك بعد لا يمكن الاستناد إليها لا من الشيعة ولا من السنة، لأنكم تعلمون أن هذه الآية كما أن السنة استندوا إليها لإثبات وجوب طاعة أولي الأمر، كذلك استند إليها جملة من الشيعة من أتباع مدرسة أهل البيت لإثبات وجوب طاعة ماذا؟ ها؟ ولي الأمر. نعم مع اختلاف الشرائط، نحن اشترطنا في ولي الأمر أن يكون ماذا؟ أن يكون مجتهدا، أن يكون عادلا، أن يكون شجاعا، أن يكون إلى ما شاء الله، اشترط ما تشاء مو مشكلة هذه، ولكنه كما أن السنة استندوا إلى هذه الآية لإثبات وجوب الطاعة أولي الأمر بالشرائط التي ذكروها، أيضا جملة من أعلامنا وخصوصا المعاصرين منهم، والآن لست بصدد ذكر الأسماء، استندوا إلى هذه الآية لإثبات ماذا؟ ها؟ نعم، هسأل ولي الأمر كيف يوجد في الأمة؟ هل بالانتخاب يوجد، هل بنصب أهل الحل والعقد يوجد، بأي طريق. المهم ذاك المقام آخر من البحث. المقام الأول من البحث أنه إذا صار الشخص وليا للأمر في الأمة فيكون مشمولا ماذا؟ مشمولا لهذه الآية. إذا دلت الآية على ضرورة عصمة أولي الأمر بعد هذه الاستدلالات من كلا الطرفين، تامة أو غير تامة؟ ها؟ غير تامة. طبعا أنا ما أريد أقول لا يتبادل لدن أحد أنه أريد أقول ولي الأمر إذا لا تجب طاعته، لا لا مو هالشكل. أقول الاستناد إلى هذه الآية مو دليل على وجوب ماذا؟ طاعة الأمر. لعل هناك أدلة أخرى يستند إليها لوجوب طاعة أولي الأمر أو ولي الأمر، ما أدري واضح المسألة. من هنا وقع بحث واقعا بين الأعلام، وهو أن الآية هل دالة على عصمة أولي الأمر في الآية أو ليست دالة. ذكر جملة أيضا من الفريقين بأن الآية لا دلالة لها. لماذا؟ لأنه أمرت بالطاعة ووجوب الطاعة أعم من العصمة، وهذا واضح. أمير المؤمنين سلام الله عليه، رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما كان ينصب الولاة في مدنهم كانت تجب لهم الطاعة ولا تجب لهم الطاعة؟ تجب لهم الطاعة. وجوب الطاعة يكشف أنه معصوم. من كان من الفقهاء صائنا للدين في نفسه حافظا لدينه كذا، فماذا؟ فعلى العوام أن يقلدوه أو فللعوام أن يقلدوا. المهم تجب طاعة الفقيه أو لا تجب طاعة الفقيه؟ هذا تدل على عصمة الفقيه. إذن ما عندنا دليل. تجب طاعة الوالدين، هل توجب طاعة الوالدين ولو في الجملة دالة على عصمة الوالدين؟ إذن قولكم أن الآية المباركة دالة على وجوب العصمة هذا لا يستفاد منه العصمة لأولي الأمر، وإنما هو لازم أعم، قد يكونوا معصومين وقد لا يكونوا كذلك. هذه أهم إشكالية أوردت على مضمون الآية مو على مصادق الآية، لأنه هذه لها أثر كبير، لأنه إذا وسعنا الدائرة يمكن الاستناد إليها، أما إذا ضاقت الدائرة لا يمكن الاستناد ماذا؟ لا يمكن الاستناد إليها. الجواب إخواني الأعزاء، توجد هنا في هذه الآية المباركة قرينتان يمكن الاستناد إليهما لإثبات أن الآية تثبت الطاعة، ولكنه لا الطاعة التي تنسجم حتى مع عدم عصمة من تجم طاعته، وإنما الطاعة ممن هو معصوم، يعني تدل على عصمة من تجب طاعته. ما هي القرائن؟ القرينة الأولى وهي قرينة قرآنية عامة، وهي أنه إذا قلنا أن وجوب الطاعة هنا بالمعنى الأعم، يعني لا تكشف عن عصمة من تجب طاعته، لابد أن تقيد الآية. ما هو القيد فيها؟ ها؟ إلا إذا عصى، إلا إذا اشتبه، إلا إذا أخطأ، إلا إذا غفل، إلا إذا فسق، إلا إذا، يعني بعبارة أخرى هاي الرواية المعروفة، لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ في معصية الخالق. إذن على هذا الأساس هذا الإطلاق في الآية المباركة يبقى على إطلاقه وجوب الطاعة ويكون مقيدا. ها؟ يكون لابد أن يقيد. وهنا نقول بأنه لا يوجد تقييد في الآية، ولا يكفي الأدلة الخاصة لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية للتقييد. لماذا؟ لأن القرآن الكريم في موارد أقل من هذا المورد أهمية قيد، فكيف في مثل هذا المورد كان ينبغي أن يقيد أو لا؟ واقعا القرآن الكريم في موارد أخرى اللي أقل خطرا من هذا المورد ماذا فعل؟ قيد، كما أنتم تجدون في سورة العنكبوت الآية 8 من سورة العنكبوت، هناك القرآن الكريم هكذا يقول: قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هناك يذكر ما يتعلق بالإحسان إلى الوالدين، بطاعة الوالدين، بالرأفة بالوالدين، ولكن مباشرة ماذا يفعل؟ ها؟ قد يتوهم منه الإطلاق، يقول لا لا لا، مقيد ماذا؟ بهذا. فما بالك الذي هو ركن من أركان الدين، لا أقل لا أقل، إن لم تكن لم يكن أصلا من أصول الاعتقاد، لا أقل أنه أهم من مسألة طاعة ماذا؟ ها؟ طاعة الوالدين. فكان ينبغي أن يقيد أو لا؟ وحيث لم يقيد، إذن نستكشف أن وجوب الطاعة هنا مطلق أو مقيد. هذه والذي يؤيد، اللي هي القرينة الثانية، واللي هي قرينة داخلية، هاي قرينة خارجية. والذي يؤيد مباشرة هو أن الآية، عجيب، أنا جملة من الأحيان كنت أفكر لماذا أن الآية المباركة فيما يتعلق بإطاعة الرسول وإطاعة الله فصلت بينهما، قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل لماذا وصلت إلى أولي الأمر لم تقل وأولي الأمر، لم تقل وأطيعوا أولي الأمر، يعني لم تكرر، ما هو الوجه؟ كونوا على ثقة. لم كان عندي أجوبة ولكنه ما كانت تقنعني، إلى أن انتهيت إلى هذا الوجه، وهو أنه يريد أن يقول أن أولي الأمر طاعتهم على حد طاعة من؟ على حد طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهي طاعة طاعة واحدة لو إطاعتان؟ طاعة واحدة. خب سؤال بينكم وبين الله، إطاعة الرسول أيضا مقيدة لو مطلقة؟ هذا متفق عليها بأنها إطاعتهم مطلقة. ما حد يقول بأنه يجب عليك أن تطيع رسول الله فيما لا يخالف، يعني هذا من قبيل يقول يجب عليك أن تطيع الله فيما لم يخالف الله نفسه، ما يصير هالشكل. هو صاحب هذه الشريعة، كيف نقيده نقول لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ فهذه خير قرينة داخلية على أن وجوب الطاعة هنا ماذا؟ ها؟ مطلقة. بقرينة ماذا؟ بقرينة تشريك أولي الأمر مع الرسول صلى الله عليه وآله. والذي يشهد بل يدل على هذا الفهم من الآية المباركة، خلوا ذينكم يمي، مرة إحنا مباشرة نذهب إلى الروايات، الروايات تقول أن المراد من آية أهل البيت من؟ ها؟ علي وفاطمة، وأنهم معصومون. وهذا استدلال بأي شيء؟ بالرواية. فلو سألنا سائل كيف دلت الآية، قد نستطيع أن نبين وقد لا نستطيع، ولكن تعبدا نقول أن أهل البيت استفادوا من هذه الآية المباركة عصمة ماذا؟ عصمة أهل البيت. تارة نستطيع أن نقرب ذلك وأخرى لا نستطيع. هنا أيضا في المقام كذلك، ومرة لا، أنه نحن نأتي إلى آية التطهير واقعا نستكشف منها بمضمون الآية من غير رواية أن هذه الآية دالة على عصمة أهل البيت. الآن نحن فعلنا الأول، الثاني يعني استفدنا من الآية بقرينة قرآنية خارجية وبقرينة داخلية أن الآية دالة على ماذا؟ على عصمة أولي الأمر. هذا الفهم من الآية المباركة، وهذا ما أستعمله أنا مرارا، هذا منهجي في فهم، وهو أنه أنا فهمت شيء من الآية، ولكن هذا فهمي أقصى ما هو عليه يدل يفيد اليقين والقاطع أو ظهور من الآية المباركة، ظهور من الآية. وقد يقول لنا قائل هذا فهمك من الآية، الجواب أن الروايات المتضافرة تأتي لتثبت صحة ماذا؟ صحة هذا الفهم، هذا الاقتناص، هذا الظهور ماذا؟ من الآية المباركة. فما يكون استدلال بالرواية لإثبات العصمة لأولي الأمر. ما أدري واضح، هذني منهجان ليصير بيناتهم خلط. طبعا في الأعم الأغلب إذا أنتم تنظرون افترضوا إلى كتاب الغدير من أول إلى آخر يقوم على أي منهج؟ ها؟ يقوم ينقل الروايات. جيد، هذا في محله، يعني الروايات إذا أفادت اليقين أفادت القطع، حجة وليست بحجة. نعم حجة، ولكن هذا استناد إلى الأثر، استناد إلى الرواية، استناد إلى النص. أما بخلاف منهج السيد الطباطبائي في الميزان، منهج السيد الطباطبائي الاستناد إلى البحث الروائي، له استناد إلى الظهور القرآني. منهجه هو أن يستندل. هسه هذا الظهور القرآني من أعانه عليه؟ ها؟ نعم، هو راح استفاد هذا المعنى من الرواية، ولكنه مو إجا استند إلى الرواية قال أن الآية دالة كذا، وإنما قرب. وهذا هو معنى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هو معنى حاجتنا في فهم القرآن إلى أهل البيت. لماذا نحتاج؟ يعطيك منهج والطريقة، أنت إذا تستفيد هكذا 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 هكذا. عندما تأتون إلى الروايات الواردة، عشرات الروايات الواردة في الآية المباركة، في ذيل هذه الآية المباركة، تعبيرها هذا، التفتوا إلى التعبير، تعبيرها إيانا عنا. فرق بين أنه نزلت فيهم، قل علهم من باب بيان أوضح المصاديق، ما بيها مشكلة، هذا لا تدل. وأخرى التعبير ماذا؟ إيانا عنا، يعني مختص بمن؟ مختص بنا هذه الآية المباركة. ما أدري واضح صار؟ وهذا يؤيد بل يدل ويشهد على صحة ذلك الاستظهار الذي استظهرناه من الآية المباركة. الروايات، عشرات الروايات، لعله 50 رواية في نور الثقلين ينقل في هذا المجال. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات، الإخوة إن شاء الله بل يرجعون إليها ويطالعوها بالمقدار الذي يمكنهم. الرواية الأولى، ثم قال للناس، الرواية الأولى في أصول الكافية، الرواية لعلها أيضا صحيحة، عن ابن أذينة عن بريد العجلي أو العجلي قال: سألت الباقر عليه السلام إلى أن قال، ثم قال: أيها الناس، ثم قال للناس: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، إيانا عنا خاصة، إيانا عنا خاصة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعته. هاي الرواية. الرواية الثانية واردة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، الرواية عن أبي بصير عن الباقر في ذيل هذه الآية قال: الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة. الرواية الثالثة، الرواية الواردة عن سليم في كتاب سليم قال: سمعت أمير المؤمنين يقول: احذروا على دينكم، إلى قوله: ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولا طاعة لمن عصى الله. هذه يا طاعة، ولا طاعة لمن عصى الله، هذه الطاعة لا طاعة، نفي الطاعة المطلقة مو نفي الطاعة المقيدة، وإلا الأبوين شنو ما يعصون الله، تجب لهم الطاعة ولا تجب. الإمام سلام الله عليه عندما يقول ولا طاعة لمن عصى الله، يعني الطاعة ماذا؟ الطاعة المطلقة لا توجد ماذا؟ لمن عصى الله. نعم لمن توجد؟ يقول إلا لهؤلاء، إنما الطاعة، يا طاعة هذه المطلقة، لله ولرسوله ولولاة الأمر. هي يا طاعة التي هي لله ولرسوله، هم المقيدة لو المطلقة؟ هذه المطلقة بعد لا يمكن أن تكون المقيدة، بقرينة ما للرسول وبقرينة ما لله سبحانه وتعالى. وإنما أمر الله تعالى بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون ماذا؟ لا يأمرون بمعصية، وإلا يلزم التناقض، لأن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. وأيضا رواية أخرى في هذا المجال، وهي الرواية الواردة قال: ذكرت لأبي عبد الله قولنا في الأوصاء أن طاعتهم مفترضة، فقال: نعم، هم الذين قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهم الذين قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. كذلك رواية أخرى في هذا الباب، وهي الواردة قال في تفسير العياشي عن بريد بن معاوية عن الباقر في حديث طويل قال: فجميع المؤمنين إلى يوم القيامة، فجمع المؤمنين قال: إيانا عنا خاصة. هذه هم الرواية. وآخر الروايات، هذه الرواية القيمة الواردة في رقم 359 من هذا الباب أو في ذيل هذه الرواية، الرواية عجيبة هذه، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال فيهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال السائل، عجيب سؤال هذا اللي نادرا أنا في الروايات، إيش أسئلة نادرة في الروايات، قال ما ذاك الأمر الذين أنتم ولاته؟ لأنه قالت الآية ماذا؟ وأولي الأمر، إذن أنت ولي الأمر، هذا يا أمر الذي أنت وليه، ما ذاك الأمر؟ قال علي عليه السلام الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. عجيب هذا البيان، احنا الى الان كنا نفهم من الامر شنو؟ السياسي، الاداري، الاجتماعي، القيادي ونحو ذلك، ولكن الامام يقول لا، هذا هو الامر يفرق فيه كل امر حكيم، ولاة ذاك الامر من هم؟ هم ائمه اهل البيت. اذا تمت هذه الروايه بعد بالقطع واليقين ان اولي الامر لا يمكن ان تكون ماذا؟ ها؟ عامة، لا يمكن، لأنه ذاك الأمر مرتبط بعالم الملكوت، بعالم الباطن، بعالم التكوين، بعالم تقسيم الأرزاق، تقسيم الحياة والموت والصحة والمرض إلى غير ذلك. قال الذي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق أو رزق وأجل وعمل وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض، ذاك هو الأمر الذي نحن ماذا؟ نحن ولاته. وهو كذلك إلى قيام الساعة. بل أساسا لا يتصور غير هذا، وهذا معنى وساطة الفيض، وهذا معنى وساطة الفيض. نعم، في ليلة القدر، وهذا إن شاء الله أنا باحثه بشكل تفصيلي في بحث علم الأئمة، في ليلة القدر إذن ماذا يحدث؟ هؤلاء سلام الله عليهم عندما هم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، هم يعلمون علم الأولين والآخرين. والله إني لأعلم طرق السماوات أكثر مما أعلم ماذا بطرق الأرض، ومضامين هذه الرواية. لعد في ليلة القدر ماذا يحدث له؟ التفتوا جيدا، علومهم الروايات بينت غابر مزبور وحادث. هذا الذي يحدث في ليلة القدر مرتبط بأي شيء؟ لا بالغابر ولا بالمزبور، وإنما ماذا؟ بالحادث. هذا له تقسيم خاص في الروايات. الحادث ما هو؟ يعني الذي سيأتي في المستقبل، يعني الذي سيأتي إلى قيام الساعة. ما معنى أنهم والروايات التي قالت يزدادون في أي علم؟ في الحادث، مو في الغابر والمزبور. ما معنى أنهم يزدادون؟ يعني لم يكن عندهم ثم كان، يعني كانوا لا يعلمون ثم علموا؟ الجواب كلا، يعلمون كل شيء، ولكن في ليلة القدر يصل إليهم شنو؟ الحتمية في ذلك الذي علموه، فما علموه يحتاج إمضاء، والروايات صرحت بأول روايات صحيحة السند الإمضاء يكون هنا. السائل يسأل، ويظهر السائل هو مولانا عالم، هو عالم السائل، يقول له على هذا يلزم أن يكون آخركم أعلم من أولكم. ليش؟ أنه أنتم في العلم الحادث تزدادون شيئا ورسول الله لا يعلمه، أو الوصي الذي قبلكم ماذا؟ لا يعلمه. هنا جاءت الروايات، قال أي علم نزل إلينا يبدأ بمن؟ برسول الله، ثم بالوصي الذي قبلنا، ثم حتى لا يكون أعلم آخرنا أعلم ماذا؟ من أولنا. عجيب الروايات، والله متكلمة كالرياضيات، يعني أي خلل. ولكن هذين الروايات احنا ما خليناه واحد عند اللغة، هي قلنا أكو تضاد، أكو تنافي، أكو عدم انسجام بين الروايات، لأنه هذين ما جمعت، يعني ما تعاملنا معها كما تعاملنا في روايات طهارة أهل الكتاب في الأبحاث الفقهية، التعامل الموضوعي ما حصل. يعني هذا الشغل اللي احنا سويناه في روايات الفقه قمنا به في روايات العقائد أو لم نقم؟ بقيت هذه، وإلا واضحة الدلالة على هذا. انتهى الوقت، لو وقت عندنا جيد. هذا خلينا نقرأ كم عبارة. قال إشارة إلى قوله وإشارة إذا وليتم. طبعا الإخوة إذا يريدون راجعون هذا البحث بشكل تفصيلي سيد الطبائي في الجزء الرابع صفحة 390 وما بعد يشير إلى هذا المعنى حتى أنه لا تخلو همتنا. صاحب الحق مولانا لابد حقه يكون محفوظا في مثل هذه المجالات، وإلا بركة هذه العلوم تذهب مولانا. يقول على أن الآية جمع فيها بين الرسول وأولي الأمر وذكر لهما معا طاعة واحدة، فقال أطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولا يجوز على الرسول أن يأمر بمعصية أو يغلط في حكم، فلو جاز شيء من ذلك على أولي الأمر لم يسع إلا أن يذكر القيد الوارد عليهم، فلا مناص من أخذ الآية مطلقة من غير تقييد، ولازمه اعتبار العصمة في جانب أولي الأمر كما اعتبر في جانب رسول الله من غير ماذا؟ من غير فرقين. جيد. إيه؟ الجواب هذا بعد قلت في محله احنا مفصلا اشرنا اليه، الان بعد انا ما اشرت باعتبار الجواب، لانه اساسا قد يقع النزاع في من؟ في نفس اولي الامر، فلا معنى ان يقع النزاع فيهم وان يكونوا ماذا؟ هم المرجع. هذا أولا. وثانيا أنه إحنا في مكانات أخرى عندنا أولا من جهتين أرجع إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه الآية المباركة وأولي الأمر منكم، هاي واحدة. وثانيا أنه في موارد أخرى أيضا عندما وقع النزاع القرآن الكريم أرجع فقط إلى الله، يعني رسول الله مو المرجع. إذن هم هذا من هالطرف عندنا هم من ذاك الطرف عندنا. هذا أنا بحث مفصلا عنه. قالوا على قوله وإذا وليتم أميرا قوله وإذا وليتم أميرا فأطيعوه ولو كان عبدا حبشيا. وفي التحقيق كل الطاعة لمن وفي التحقيق كل الطاعة لله تعالى، وهذه قاعدة عامة قرآنية. قلنا ما من وجود أو كمال وجودي إلا وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. من وجوب الطاعة من الولاية، فالله هو الولي وحصر الولاية، ولكن هذا لا ينافي إنما وليكم الله. الله هو الغني ولكن أغناهم الله ورسوله. الله هو الهادي ولكنه ماذا؟ النبي يهدي. الله هو المحيي والمميت ولكنه توفاه ملك الموت، وهكذا. إشارة إلى هذه القاعدة العامة القرآنية التي وقفنا عليها مرارا وتكرارا. وفي التحقيق كل الطاعة لله تعالى تارة في مقام جمعه وتارة في مقام تفصيلي، يعني بالذات وبالغير أو بالظاهر والمظهر، وتارة في مقام تفصيله وأكمل مظاهره. وأكمل المظاهر من هم؟ هم الرسول وأولو الأمر. فحققت الأمنية يأتي والحمد لله.